تحمل ولا تنطوي على استهزاء بأحد. كان المنافقون يجلسون مثل هذه المجالس ويخوضون فيما لا ينبغي أن يخوضون فيه أن يخوضوا فيه. فالله تبارك وتعالى ينزل عليهم قرآنا مما يدل على شناعة الأمر وعلى عظم الخطر. قال الله سبحانه وتعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نخوض ونلعب نضحك ما نقصد شيئا. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. حتى العذر ممنوع سبحان الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانكم كانوا مؤمنين وهذا الخوض حولهم إلى كافرين وأحبط أعمالهم السابقة التي تظاهروا بها بين المسلمين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله ما أشد هذه الآية وما أعظمها وما أحكمها. آية تبين قيمة الخوض. والكافرون في النار حينما سألهم أهل الجنة الأبرار: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جاء بكم إلى هنا وكنتم تقولون نحن على خير ونحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أحسن دينا منكم وأحسن إسلاما منكم وأقرب إلى الله منكم وأعرف بالأحكام منكم وكذا وكذا، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الشافعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنفعهم شفاعته، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مهما قال محمد سيأخذنا في شفاعته، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجمع كحاطب ليل، لا يأخذ الطيب والخبيث، إنما ينتقي أمة غرا محجلين في وجوههم وأيديهم وأرجلهم بياض أو نور من آثار الوضوء، يعرفهم بهذه العلامة يوم القيامة وينادي عليهم أن هلم أمتي. ومن لم يحظ بهذه العلامة لأنه لم يتوضأ ولم يصلي فلن يتعرف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكون في شفاعته. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هو يصلي ويصوم كل شيء، ولكن إذا رأى مجلسا كهذا اجلس يا عم، نفرفش عن أنفسنا، نروح عن قلوبنا ساعة، روح عن القلوب ساعة، ويروح عن القلوب ساعة بكفر والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم. الله هو الذي كفر، الله هو الذي قطع عذره. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن لا ينبغي أبدا أن ندخل في ضحكاتنا حديثا عن الله، ولا شيئا من كلام الله، ولا شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نستهزئ بمسلم لا سيما الصالحين. لا ينبغي أن نستهزئ بهم أبدا، فهذا والعياذ بالله قد يجر إلى الكفر ويحبط العمل، فيصير الإنسان خاسرا في الدنيا والآخرة وهو لا يدري. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنهم: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي سرتم على طريقهم وعادتهم في أخذ الدين، تأخذون من الدين ما ينفعكم ما يحقق لكم عزة أو كرامة أو نفعا ماديا أو معنويا، وما وراء ذلك تركتموه وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إذن الأمر خطير إخوة الإسلام، الأمر خطير غاية الخطورة، فلا ينبغي أبدا أن نجزئ الدين، ولا ينبغي أبدا أن نقطع الدين. إنك إذا تزوجت قلت تزوجت ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أتيت بالعفش على أحدث صيحات الموضة، لكن لابد أن يكون العقد على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم تتزوج كالصحابة بآية من القرآن أو باب من العلم تعلمه زوجتك مهرا لها، لكن تزوجت بمهر عال وبعدة غرف جئت بها، وأبوها جاء لها بكذا وكذا، وكتبت مؤخرا كذا طريقة حديثة في الزواج، ومع ذلك لا بد في العقد من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظهرت علينا القسائم الرسمية والتي لا بد منها في هذه الأيام لإثبات حقوق الزوجين، ولا يتم العقد في هذه الأيام إلا بها، ومع ذلك لا يمكن أبدا الاستغناء عن الزواج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني بذلك أن الأحوال تتغير، وأن الحياة تتطور، ودين الله ثابت لا يتغير، يجاري كل حضارة صحيحة، يواكب كل تقدم صحيح، حتى في وسط الأخطاء والبدع والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، الدين حافظ لنفسه، ثابت جامد لا يتغير أبدا، مرن مع الحضارات ومع التغيرات دون ميوعة ولا انتقاص لقدر الدين. في كل عصر على كل طريقة لا بد من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين يتزوجون زواجا عرفيا باطلا من غير ولي ولا شهود أو بشهود غير عدول، لا صلاح فيهم، ولا يكتبون قسيمة رسمية خشية من زوجته الأولى أن تعلم بذلك، أو خشية من المرأة أن يعلم زوجها الذي طلقها فينكد عليها حياتها، أو خشية أن ينقطع عليها أن ينقطع عنها معاشها من زوجها الذي مات، وهذا حرام، حرام أخذه. هذا الزواج العرفي الباطل أيضا يقال فيه على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدين دين حيثما كان، إن الذهب حتى ولو وضع في الطين فإنه ذهب، يبقى على أصله، لا يصدأ ولا تأكله المعادن الأخرى. إنما الدين كذلك، بل أعظم وأعظم من ذلك، يحفظ نفسه ويبقى بعزته وعلوه وشموخه ومرونته وطيب عنصره. فالزموا دين الله تبارك وتعالى، ولا تجتزئوه، ولا تستمتعوا بخلاقكم، بل إن كان ولا بد فاستمتعوا بدينكم. خذ الدين كله بما فيه من متع وما فيه من تكاليف. إننا نرضى بهذا في الدنيا، فكيف لا نرضى به في الدين؟ إن نعم الله في الدنيا قضى أن تكون هكذا، نصفها ألم ونصفها أمل ونعمة، فيها الأمل وفيها الألم. يأمل الإنسان منا أن يكون ثريا، فيأتيه الثراء بقدرة الله ويصير ثريا كما تمنى وتأمل، ساعتها يحرم من نعمة النوم، أنه يخشى على ماله وضياعه وأغراضه من السرقة والتلف. إنه سهر ليحسب أمواله فلم ينم، كان فقيرا ينام ويتمتع بالنوم لكن بدون مال، الآن معه المال ولكن لا ينام. كان فقيرا يأكل كل شيء، فلما جاءه الثراء أصيب بأمراض الملوك، فيقول له الطبيب لا تأكل اللحم الأحمر، وهو بالطبع لا يأكل اللحم الأبيض، فيحرم من اللحم تماما، ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، فيحرم من الفواكه والسكريات لأن عنده السكر، يحرم من أن يشبع رغبة بطنه كما تريد هي خوفا على نفسه من الضغط، ويحرم من أكل كذا خشية من كذا، ويحرم من كذا. جاءه المال ولكن فيه ألم، فيه ألم. كذلك النعم كلها، عسل النحل من أجل أن تعسل لابد أن تلسع، لتأخذ العسل من النحلة لابد أن تلسعك النحلة، ولتأخذ الوردة لابد أن تشوكك الشوكة. نعم الدنيا هكذا، لكن نعم الآخرة خالصة من كل ألم. قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر هو شجر النبق، وتعلمون أن من أخذ نبقة أصيب بشوكة فهو شجر ذو شوك، لكن نبق الجنة لا شوك فيه، إنما هو مخضود أي مأخوذ شوكه لا شوك فيه، كالشجرة التي أخذ النجار شوكها بقدومه فصارت لا شوك فيها. خلق الله أشجار الجنة هكذا، سدر مخضود لا ألم فيها، لا ألم. خمر الدنيا يستمتع بها أهلها عافانا الله، ولكنهم يألمون بها، فيصير كالطفل المخبول، لا كالصبي المميز، بل كالطفل المخبول يبول على نفسه ويسيل لعابه على صدره ويهرف بما لا يعرف. تسلطن ولكن سقط من كبريائه، سقط من رجولته، سقط من شموخه، سقط من إنسانيته، سقطت منه كل هذه المعاني الجميلة، آلام موجعة لو أدركها ما شرب الخمر. لكن خمر الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين. وفي آية أخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبه صداع ولا دوار ولا ينزف عقله ولا يضيع، نعمة خالصة لا ألم فيها. فكيف تريد في الدنيا يا أيها المسلم الكريم دينا سهلا كله متعة لا ألم فيه؟ لابد من الاختبارات، قضى الله هكذا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن يعرض المؤمن للفتنة، وأصل الفتنة النار التي يوقدها الصائغ ويضع فيها الذهب ليخلصه من الشوائب الأخرى التي علقت به من الأرض، معادن أخرى أضيفت إليه أو شوائب أخرى تعلقت به، فيخلص الذهب وحده وينفصل بالنار. وكذلك سمى الله هذا الأمر فتنة حتى نعلم حقيقة هذه الفتنة، وأنها أمر صعب شدة من الشدائد يدخل الله المؤمن فيها حتى يظهر الإيمان الخالص فيه من الإيمان المشوه، الإيمان المشبوه. فليعلمن الله الذين صدقوا، وهذا هو الإيمان الخالص، وليعلمن الكاذبين، تلك المعادن الشوائب التي لحقت بالإيمان الصحيح. كيف يفتننا؟ قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاحذر على نفسك أن تستخدم وأن تستمتع بخلاق ونصيب من الدين، تأخذ ما تحقق من ورائه منفعة وتترك الباقي، لا، بل الدين هكذا أخذ وعطاء، تأخذ وتعطي. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا وارض عنا ولا تستبدل بنا وأحسن بفضلك قيامنا بديننا وأحسن بفضلك ختامنا إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ينبغي أن نعي هذا الدرس الذي قسمت له نصف خطبتي هذه فلم تكفه، وبقي المحبط السادس وقد ضاق عنه الوقت، فنرجئه لموعد قادم بعون الله على أن نعرج على ما سبق لنعلم خطورة هذا الأمر ولنعلم إيجابية هذا الأمر كذلك. فإن الله عز وجل حينما ينهانا هو ورسوله عليه الصلاة والسلام عن اتباع من سبقنا من أهل الضلال، فإنما يريد أن يرسم لنا شخصية مستقلة تحفظ لنا ملامحنا كما تدارسنا ملامح الشخصية المسلمة قبل ذلك. إنما يريد الله تعالى لنا هيكلا خاصا نعتز به وصورة خاصة نتميز بها لئلا نكون في ذيل الركبان ولئلا نكون شعرة في ذيل الأنعام من البشر. إنما أراد الله لنا أن نكون شخصية مستقلة، أن نكون شيئا له مميزاته، له بروزه، له ظهوره يشار إليه من كل ناحية. ها هم أولاء المسلمون يشار إليهم لتمسكهم بدينهم، لاعتصامهم بشريعة ربهم، ولن تقوم لنا قائمة إلا بهذا حتى نضعه في الحسبان. كما قال أهل الصلاح والإصلاح في هذه الأمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد صلح أول هذه الأمة بحسن الاعتقاد في الله تبارك وتعالى وصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتميز الخاص وبالتمسك بالأوامر والنواهي كما أراد الله عز وجل، فصاروا للعالم سادة وصاروا للدنيا قادة بهدوء وباستحقاق وبجدارة دون سفك دماء ولا إزهاق أرواح ولا سطو ولا قتل ولا استعمار ولا استخراب. إنما كانوا يدخلون البلاد فاتحين يفتحون البلاد لا يغلقونها، يعمرونها لا يخربونها، ولا أعظم من موقفين سريعين أذكرهما. حينما فتح المسلمون مكة المكرمة ومفتاح الكعبة في يد رجل كافر كان هو المكلف بحمل المفتاح كعامل في الكعبة، فأخذ علي رضي الله عنه المفتاح من الرجل عنوة رغم أنفه، لأن الكعبة صارت في أيدي المسلمين فتعود إليهم بمفتاحها. فما كان إلا أن أنزل الله آية قرآنية سماوية كريمة تأمر عليا بأن يرد الأمانة إلى أصحابها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أي الكافرين أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ويهدد الله بعد هذا القانون والقرار، يهدد: إن الله كان سميعا بصيرا، يراكم ويسمعكم، فمن خالف فعليه العقوبة. فرد علي المفتاح إلى الرجل خاضعا لأمر الله عز وجل. فلما رأى الكافر هذا العدل وهذه السماحة ما ملك نفسه ولا أمسك لسانه حتى نطق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخل مع من دخل في الإسلام. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، وهكذا دخل البلاد بالعدل والرحمة، دخلها معمرا لا مخربا، لا اعتداء ولا طغيان ولا بغي. لما دخل المسلمون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول أمير للمؤمنين وثاني خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، لما دخلوا فاتحين للقدس وهناك بيت المقدس وهناك حامل لمفتاح المسجد الأقصى، أبى أن يعطي المفتاح لأحد من الجيش الكبير الذي ذهب إلى هناك، لأنه قرأ في كتابه القديم أن الذي سيعطيه المفتاح من المسلمين له أوصاف معينة هي غير موجودة في كل هؤلاء، فأمسك المفتاح بيده وأبى أن يعطيه لأحد. فأرسل قائد الجيش إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بالخبر، فجاء عمر بنفسه لينظر في هذا الأمر، جاء من الحجاز إلى الشام، ركب دابته وقد ناوب بينه وبين غلامه وبين دابته رحمة بالعبيد ورحمة بالخدم ورحمة بالبهائم والحيوانات، الرفق بالحيوان ما عرف إلا في دين الله تبارك وتعالى. فقد قسم الطريق ثلاث مراحل: مرحلة يركب عمر، ومرحلة يركب الغلام، ومرحلة ثالثة تمشي الدابة خالية الظهر لا يركبها أحد حتى تستريح. فالمشوار طويل، ما أرحمك يا عمر وما أجملك يا دين الإسلام. جاءت نوبة عمر في أرض فيها مخاض، فيها ماء وطين، فعزم الغلام على سيده عمر أن يركب هو وأن يمشي الغلام في هذا الموضع أو أن يركبا معا على الدابة. أبى عمر وأصر أن يمشي نوبته فخاض في ماء وطين، وجاءت نوبته وهو داخل على القوم هناك وهو ماش، أمير المؤمنين ماش وخادمه راكب على الدابة. يا أمير المؤمنين، لا يصلح هذا، لا يصلح هذا أبدا بحال من الأحوال. قال: لا، هذه نوبتك. ودخل على القوم ماشيا على قدميه الملطختين بماء وطين تواضعا لله، بثوب فيه عدة رقع. فلما رآه الرجل الذي معه المفتاح وهو قادم ليحكم في القضية لا ليتسلم المفتاح، عرف الرجل صفته، فرآه مرقع الثوب خائضا في ماء وطين يمشي وغلامه راكب على دابته، قال: هو هذا، وأعطاه المفتاح. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام، يريدنا الله تعالى أن نكون أعزة بذلك. فلهذا أرادنا أن نختص بصورة معينة، بشكل معين رسمه الله تعالى لنا، وذلك لن يكون إلا إذا كنا على سلف على هدي سلفنا وعلى سنن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي علم الأمة سنن الهدى والرشاد. أما اتباعنا لغيرنا فهذا يعني أمورا، منها أننا غير قانعين ولا راضين بما عندنا. القرآن ما كفانا، فيه نقص أو فيه جمود لا يمشي مع روح القرن العشرين والواحد والعشرين والخامس والعشرين إذا إن كتبت لنا الحياة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام المعلمة للدنيا كلها التقدم والرقي الأخلاقي والعلمي، هذه لا تكفينا ولا تنفعنا، هذه كانت تنفع أهل الخيمة والجمل والصحراء، لكنها لا تماشي أهل الطائرة والصاروخ وأهل الفضاء. ولهذا رحنا نتلقى تعاليم وأنظمة ومبادئ وتقاليد وعادات من الأمة التي نهانا الله عن اتباعها، من الأمة التي نغالط أنفسنا فنقف في الصلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونذهب بعد الصلاة فنأخذ صراط المغضوب عليهم والضالين. مغالطات نقع فيها ولا ندري، لا ينبغي أن نكون هكذا. فاتباعنا لغيرنا معناه أننا غير قانعين بكتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك اتهام ضمني لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا الدين الذي تم وكمل بفضل الله أنه لا يصلح لقيادة هذه العصور. فكلامنا بهذا ككلام الكافرين والعياذ بالله. إن اتباعنا لغيرنا سيجعلنا نميع ونذوب في وسطهم كما هو الوضع الحالي. ترى المصري لا زي له يميزه، فيه الزي العربي وفيه الزي الإفرنجي، فيه كل الأزياء لأنه سهل التميع. والمسلمون غالبا في معظم البلاد خاصة في هذه الأيام، حتى الذين أمسكوا على عربيتهم فترة صاروا الآن يتخلصون منها، فلبسوا ملابس الكافرين وتزيوا بأزياء الكافرين، وصار المسلم بجوار الكافر لا تميز هذا من هذا ولا تعرف الطيب من الخبيث، إلا أن يأتي موقف معين فترى هذا يظهر بدينه وهذا يظهر بدينه. فلا ينبغي أن نميع في غيرنا ولا أن نذوب في غيرنا، إنما أراد الله أن يعزنا، أراد الله أن يعزنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قرآن به تذكرون في الدنيا كلها، ذكرتم به في الملأ الأعلى وعرفكم أهل السماوات فشرفتم بذلك، ألا تريدون أن تشرفوا في أهل الأرض؟ إنه يكون بذلك حين تعتصموا بكتاب الله تتمسكون به، حينما تعتصمون بكتاب الله وتتمسكون به وتعملون بأوامره وتنتهون عن نواهيه يعزكم الله تعالى به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي عزكم وشرفكم، كما كتب الله لرسولنا ذلك ورفعنا لك ذكرك. اللهم أعلي قدرنا بدينك وارفع ذكرنا بدينك، اللهم أعلي الدين بنا وأعلنا بالدين، وشرف الدين بنا وشرفنا بالدين، وارزقنا شرافة خدمته يا رب العالمين. اللهم احفظ أعمالنا من أن تحبط منا، اللهم احفظ أعمالنا من أن تضيع من بين أيدينا، اللهم احفظ علينا ثواب أعمالنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأمور والأحوال اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن الأحوال، ونعوذ بك من حال أهل النار، ونعوذ بك من حال أهل الضلال، ونعوذ بك من حال أهل الغضب والسخط، ونعوذ بك من حال أهل اللعنة. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم احشرنا برحمتك مع الذين أنعمت عليهم في جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح حال أمتنا، اللهم أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح علماءنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، واجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهم حكام المسلمين في هذه الآونة الرشاد، اللهم ألهمهم الرشاد،